Bayan Radio presents the following lesson live from Masjid al-Azhar, Bilmo.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وعملا متقبلا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. نكمل معكم أيها الإخوة شرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول ما بدأ به من الوحي صلى الله عليه وسلم. وقفنا معكم مع كلمة الوحي، فتكلمنا عن أنواعه، وتكلمنا عن الرؤية وأنواعها وأقسامها. الدرس الأخير وقفنا مع جملة أنه حبب إليه الخلاء صلى الله عليه وسلم، فكان يخلو بغار حراء. وهذا يعني ساقنا إلى موضوع له علاقة بالعزلة والمخالطة. نكمل يعني هذه الأمسية بمشيئة الله تعالى عن موضوع العزلة والمخالطة.
All praise is due to Allah subhanahu wa ta'ala, and peace and blessings be upon his final messenger, a prophet, beloved prophet Muhammad, peace be upon him. As to proceed, inshallah, my dear brothers and sisters, we'll be continuing off, explaining the hadith of the beginning of revelation, which was narrated by our mother, Aisha, may Allah be pleased with her. We mentioned in previous lessons and previous nights, we mentioned different types of revelation, how the revelations to come down. We mentioned the dreams, different types of dreams. Then we couple of days ago, we started to explain what is meant by Allah subhanahu wa ta'ala put the love of seclusion in his heart, and what seclusion is, and when seclusion should be made, and how it should be made, and how it should be proportioned, how the proportion it should be between mixing with people and secluding yourself or staying away from people.
Ibn al-Qayyim rahimahullah قال أن حاجتنا إلى المخالطة بقدر. إن المسألة ليست مطلقة، إنما لها ضوابط. يعني عندما نخالط الناس يجب أن ننتبه إلى هذه الضوابط، ويجب أن نفهم أن الناس أنواع وأصناف وأقسام. منهم من تنتفع بصحبته، ومنهم من تتأذى بصحبته، وهكذا. والإنسان هو طبيب نفسه، ولكن هذه المسائل يجب أن يدركها الإنسان حتى يتعلم كيف يتعامل مع الناس، مع أصناف الناس جميعا، ما يحفظ نفسه ودينه وماله وأولاده، أيضا يحفظ بالحد الأدنى هذه العلاقة بينه وبين الناس.
Ibn al-Qayyim, may Allah's mercy be upon him, said that you mixing with people is proportionate. It's not open all the time. It's actually there's proportion of the time that you should give. And you should understand that the people are different types. Some of the people you actually can benefit from, while others, wallah, they'll affect you adversely. Some of them you should spend more time with, some of them you should spend less time with, some of them you should not spend no time at all with. And of course, when it comes to mixing and interacting with other people, there is constraints. It's not just open to abuse any way which you want. No, there is constraint. And you should find, you are the best physician of yourself, and you should find and you should understand which one will harm you, or you harm your wealth or your intellect or your family or your honor and so forth. So that's where you have to have the insight and understanding on when and where and how to mix and interact with people.
رحمه الله قسم الناس إلى أربعة أقسام. فالقسم الأول أننا بحاجة إليه كحاجتنا إلى الغذاء إلى الطعام والشراب والهواء. إني لا تستطيع أن تتصور حياتك بدون هؤلاء أو بدون هذا القسم من الناس. بعيدا عن هذا القسم حياتك تكون جحيم ومأساة ومتاعب ومشاكل وجهل وضلال وفسوق إلى آخره. فنحن بحاجة كحاجتي إلى هذا القسم أو إلى هذا الصنف، وهم العلماء الربانيون، كحاجتنا إلى الطعام والشراب والهواء.
إن شاء الله. ابن القيم mentions that the people of four kinds, four types. The first is like the nourishment that you need. The need, and I stress on the word need, like when you need water and you need air and you need your basic food from proteins and that just to keep you healthy. These people, you should always take them like you take these foods. Why? Is because they are the ones that can benefit in your life. You can't imagine life without them, because a life without them would be like a life in torment, full of problematic, full of problems, full of anxiety. And these people, as the Imam has stated, that these people are the God-fearing, God-conscious scholars of Islam. So these are the people you can never go without.
والعلماء كما صح في الحديث هم ورثة الأنبياء، هم على خطى الأنبياء، هم يبلغون رسالات الله، يعلمون الناس، ينصحون الناس، يذكرون الناس، يرشدون الناس كالأنبياء 100%. لهذا نحن بحاجة إلى هؤلاء.
So my dear brothers and sisters, the scholars, as the Prophet peace be upon him says, meaning more or less that they are the inheritors of the prophets and messengers. They are on the path of the prophets and messengers. They're the ones that are subhanAllah calling to people to the message of Allah subhanahu wa ta'ala. They're the ones that are guiding the people to the message of Allah. They're the ones that are pointing the right and wrong. They're the ones that are showing the difference between black and white. So these are the ones that you should be following, because they are in the footsteps of the messengers of Allah subhanahu wa ta'ala.
بالنسبة للقسم الثاني من الناس، نحن بحاجة إليهم كحاجتنا إلى الدواء. عندما يكون الإنسان مريضا يذهب إلى الطبيب ويأخذ الدواء، فحاجتنا إليهم أو ذهابنا إليهم هو عند حاجتنا إليهم عند المرض. لذلك الإنسان عندما يشعر بشيء من المرض، خصوصا فيما يتعلق بأمراض القلوب والأمراض النفسية، يشعر باكتئاب، يشعر بضيق نفس وهكذا، يسأل هؤلاء، يريد الدواء. وأيضا يعني مع الأسف، ابتداء الإنسان إذا شعر بشيء من المرض، خصوصا الأمراض النفسية، يذهب إلى الأطباء ويأخذ دواء، ولكن يزداد مرضا، يزداد حزنا، يزداد كآبة، يأخذ هذه الحبوب المخدرة، ينسى قليلا ثم يعاوده المرض. فيذهب إلى هنا إلى هناك يريد الراحة، يريد الأمن، يريد الأمان، يريد الطمأنينة إلى آخره، فيذهب إلى العلماء، يذهب إلى العلماء حتى يصف له الدواء. الدواء هنا هو ذكر الله سبحانه وتعالى، أن تذكر الله، أن تعبد الله، أن تطيع الله سبحانه وتعالى. إذن نحن أيضا في هذا المقام بحاجة إلى العلماء الربانيين.
سبحان الله. The second type that the man mentioned was the type that you only go to when you are in need, just like a medicine. The medicine, you only take it when you need it. And of course, the medicine has ways that you can take it. So you find people that when they are sick, and in general, but even more when they have mental issues, when they suffer from depression and the likes, they will go from a doctor to doctor and they're seeking treatment. There's nothing wrong with that. But sometimes you see, every time they go, they'll take some form of medication. It will ease the pain for a while, then the problems will come back again, reappear, even more, more fiercer this time. So what he does is, at the end, then he goes to the learned people of this ummah, seeking, subhanAllah, seeking the treatment. Of course, there's the word of Allah, subhanAllah. There's the treatment for these types of diseases is through the remembrance of Allah, subhanAllah. The peace that they're seeking and the peace and security that they're seeking can only come through, subhanAllah, being one with Allah, subhanAllah. Well, being one is being, subhanAllah, on his religion, being on the path of his prophet, peace be upon him. That's the only way that you can get peace and security in your life is through being a true servant of Allah, subhanahu wa ta'ala.
القسم الثالث مخالطته كالداء كالمرض. والصاحب ساحب كما يقال. والمجانسة تكون بالمجالسة. يعني عندما تشعر بتجانس بينك وبين الآخر، هذا بسبب المجالسة، من كثرة المجالسة صار في تجانس بينك وبين الآخرين. تصور إذا كان هذا الصاحب أو الرفيق أو الذي تجالسه هو الداء، هو المرض، هو المشكلة، هو الشيطان بنفسه، كيف تتصور حالك؟ كيف تكون المشكلة؟ فيجب أن تنتبه. أمثال هؤلاء يجب أن تبتعد عنهم، يجب أن تبتعد عنهم. فقد المقام يعني بينك وبينهم إذا كنت من الدعاة إلى الله عز وجل يكون من باب النصح والتذكير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما أنه أن تكون هناك مصاحبة لهم أو مجالسة أو مؤاكلة أو مساكنة أو إلى غير، انتبه، كأنك يعني تستدعي الشر، كأنك تستدعي الشر إلى قلبك وإلى بيتك وإلى مالك وإلى أهلك. فإن كنت عاقلا يجب أن تبتعد عن هذا الصنف، هو كالداء، هو المرض، فالفرار منهم واجب.
So the third type that the man mentioned was that the type that you should actually flee from. He is actually the disease. So these people, you should not sit with them. You should not associate with them. You should not be living with them. Because these are the ones that actually is the cause of the problem, is the root of a problem. He could be Satan personified himself sitting there. So these people, is obligatory on you to stay away from them, not to sit with them. Only, of course, if you are sitting with them, to call them to Allah subhanahu wa ta'ala, or to advise them sincerely and put them back on the path of Allah subhanahu wa ta'ala. This is the only situation that you can sit with these people. But to sit with them, they were going to cause you problem. So if you're seeking for evil to enter into your heart or to enter into your home or into your family, you do so by sitting with these people.
القسم الرابع هو الهلاك. يعني الإنسان عندما يمشي معهم كأنه حكم على نفسه بالإعدام. ما في، يعني صدر الحكم بالإعدام، ما في تخفيف. إذا يعني صاحبهم هم الهلاك. فلذلك انتبهوا يعني الصنف الأول والصنف الثاني يعني هم بمثابة أو بمقام الحبة حبة الدواء يعني الشفاء، هم كالعسل، هم الكلمة الطيبة، هم الرائحة الزكية، الصنف الأول والصنف الثاني، العلماء الربانيين الصالحون الصادقون من أهل الإيمان، هم كالعسل الكلمة الطيبة، هم الرائحة الزكية كالمسك. والصنف الثالث والرابع الكلمة الخبيثة والداء والمرض ومشاكل ووجع راس وخسارة وإلى آخره. فيجب يعني المسلم العاقل يجب أن يعرف أين يضع قدمه وأين يجلس ومع من يجلس.
As for the fourth type, my dear brothers and sisters, these people, if you were to associate with them, it's like you have placed on yourself that you have to be executed. There's no way about it. If you sit with them, that means you've judged on yourself that you are sitting on death row now and you're going to be executed. This is the danger of these types of people. So if you see, when we mentioned the first two types, they're connected with the subhanAllah, with the sweet word, with the treatment, with anything good which is coming to cure you. And when we speak of the last two types, we're speaking about the disease itself, the problem itself, the evil itself, the foul smell itself. So you, as Muslims, you should be watch out and you should be mindful about these types of people.
لذلك ينبغي أن نعلم أن المؤمن هو الإنسان الناصح الأمين. هذه صفة من صفات المؤمنين. المؤمنون نصحة. ينصحون وهم أمناء وهم صادقون وهم حريصون عليك على دينك، حريصون على آخرتك. فالمؤمنون نصحوا، والأنبياء كانوا كما قالوا وإني لكم ناصح أمين. أما المنافقون والكذابون غشش. فإنسان يعني يقول لك اذهب إلى المسجد، إنسان يقول لك اتق الله، إنسان يقول لك أحسن إلى أمك وأبيك، أحسن إلى الناس، إنسان يقول لك تعلم، احفظ القرآن، تعلم هذه الأذكار، هذا يريد لك الخير، لا يريد شيئا من دنياك. وإنسان يبعدك عن المسجد، قل مشي إلى السوق مثلا، كل صلاة يا ابن الحلال، هذا إذا كان بيصلي، هلأ من صلي، وين المشكلة؟ يعني بدل أن يحببك بالمسجد، شو بيعمل؟ بيقول لك هالناس كلهم كذابين وكل هالمشايخ ضالين وكل هال، سبحان الله، السوق أفضل من المسجد. نعم، مهما كان يعني من مشاكل في المسجد، ولكن يبقى الأمر أفضل وأرحم من مجالس الشياطين. هذه شيطنة. ربما يعني هذا الإنسان قال ما قال بسبب جهله، حتى نحسن الظن، وليس بسبب خبثه، وكم بسبب الجهل يتأذى الناس، وكم بسبب الجهل والجهال يدخل علينا من الشر، ويدخل علينا يعني أعداء هذا الدين من خلال أمثال هؤلاء، والشيطان يدخل من خلال هؤلاء الجهال. فالعلم نور والجهل ظلام، فيجب أن ننتبه أيها الإخوة.
So my dear brothers and sisters, you have two types of people in general. People who, as believers should be, as the prophets past have said, that we've only come to you as trustworthy advisors. That a believer should be like that. He should be a trustworthy advisor. That means he holds your best interests at heart. He wants what's good for you. He doesn't want what's evil for you. He wants what's good. He's always looking out for you. He's always got your back. He'll always remind you. He'll always pull you up if you're doing something wrong. He'll always advise you. He'll give you sincere. He'll always smile at you. But as opposed to a person who tried to drive you away. So you'll find people who try to drag you to the masjid, remind you about Allah subhanahu wa ta'ala, will ask you to be good to your parents, will ask you to give charity, will ask you to do this and this, and you find other people that will try to drive you away from the masjid. They will tell you, okay, let's go out. How about the masjid? No worries, we can pray anytime. We'll take you probably to the market, we'll probably take you to shopping, we'll take you to shopping centers, take you out to places of sin, where the dwellings of the shayateen is. And he might even say, look, what do you want to get in the masjid? Can't you see they're all bloody deceivers, they're all cheaters in there, they're all corrupt. No matter how much there's problems in the masjid will always be better than the outside world. Inshallah, because he's saying that out of his ignorance. And how much times, subhanAllah, we inflict our own wounds through the ignorance of our people. How much people, the enemies of Islam, have entered to the Muslims through these ignorant people. How much has shayateen have entered because of these ignorant people? SubhanAllah, as the scholars have said, the ignorant person does to himself more than his enemy can ever dream of. That's what an ignorant person does. Because ignorance, my dear brothers and sisters, is darkness. Whereas SubhanAllah, knowledge is light from Allah subhanahu wa ta'ala. Knowledge will pave and lighten the way for you. Whereas when you're an ignorant, you are pondering and you're striking in the dark. SubhanAllah, you can imagine such a scenario.
حضارني الآن يعني مما يدل على ما تقدم هناك حديث صحيح في صحيح الجامع أخبر صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا أراد أن يسلم يعترضه الشيطان يقول أين ماذا تريد يقول الإسلام مثلا تترك دين آبائك وأجدادك تترك العادات والتقاليد جدك فلان وأبوك فلان والعائلة الكريمة وكلها الناس ما بتفهم ووحدك اللي بتفهم وإلى آخره أيضا إذا أراد أن يهاجر أيضا تترك الأرض والبيت وإلى آخره إذا أراد أن يجاهد يعني لمن تترك الزوجة والأولاد إلى آخره فالشيطان يدخل علينا من خلال هذه العواطف انتبهوا يعني أنا أؤكد أنه كم من أخ بسبب جهله أذى نفسه هو يريد حقيقة أن يؤذي نفسه لا يريد وكم من أخ أيضا بسببه تأذيت هو يريد أن يؤذيك هو يحبك ولكن بسبب جهله فالشيطان يتلاعب بابن آدم من خلال هذه العواطف فإن أصغيت له غلبك وإن أعرضت عنه ولم تلتفت إليه وأخذت طريقك ومضيت إلى الله عز وجل غلبته فيجب أنا ذكرت لكم أيضا في الدرس الماضي يجب أن نتعلم وأن نتعرف على أعدائنا وكيف يفكرون ويخططون ويمكرون ويكيدون لماذا حتى لا نقع في مصائدهم وهي مسألة مهمة
إن شاء الله on this topic the Sheikh mentioned that the Prophet صلى الله عليه وسلم has mentioned hadith which is authentic that this is what shaitan does so if someone for example wants to enter into Islam, who come to him and who start to whisper to him, why are you leaving your religion of your forefathers? Look at your father, look at your grandfather. You're leaving your culture, you're leaving your people. Come on, all these people are wrong and you are right. Or if he wants to make a hijrah, migration, he'll tell him, well, you're leaving your own land, you're leaving your own people, you're leaving that the place you were born and you were raised. And if he wants to fight for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, tell him, who are you going to leave your wife to and your kids to? So shaitan comes and he plays on your emotions. He knows subhanAllah, he knows the natural state of the human being. He knows how the human being thinks. Don't forget that he flows through you like the blood flows through your veins. He knows you pretty well. He's pretty acquainted to you and he knows what makes you tick. So if you give him your ear and you listen to what he says, he'll defeat you. But if you keep on get headstrong and you keep on continuing, you will defeat him. How much people, because of his own ignorance, has harmed his own self? Did he intend to harm himself? Whoever intends to harm himself? No. He unintentionally harmed himself because of his ignorance. How much people have you been harmed by other people because of their ignorance? Did they mean to intend to hurt you? No. Or harm you? No. But because of their ignorance, subhanAllah, they harmed you. We said before that it's obligatory on us to understand and learn and the ways of our enemies. How they think, how they weigh, how they set traps. Why? So you can understand, so you won't fall in their trap. By Allah, how are you going to ever find out that something is a trap or the way, the nature of things are going to cause you to fall in the trap if you don't have the insight beforehand to understand what they have set for you?
الأصل في الإنسان كما يقال أنه مدني بطبعه ويخالط الناس ويعيش مع الناس هذا هو الأصل وهذا هو الأفضل أن تعيش مع الناس ولكن ضمن هذه الضوابط قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي وابن ماجة من حديث ابن عمر رضي الله عنهما المؤمن الذي يخالط الناس المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أذى من؟ أذاهم أذى من؟ أذى من يا أبا مالك؟ ارجع أولى الحديث تبوا الله يرضى عليكم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجراً من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم السؤال لماذا يصدر الأذى من الناس للمؤمن؟ هلا نعود خلي ترجم الشيخ علي.
سبحان الله. My dear brothers and sisters, the Prophet peace be upon him says that the one who, subhanAllah, first of all, the person in nature, the human nature is civil. He can't live without other people. He has to be around other people. We interact with other people. This is what makes us. We are civil in nature. We have to interact with others. But the Prophet, peace be upon him, says that the one who mixes with society and he can be patient with the harms that comes from them is better than the one who, subhanAllah, isolates himself from the society and is not patient with the harming of the society.
لماذا يصدر الأذى من الناس للمؤمن؟ يعني المؤمن عندما يخالط الناس يعيش مع الناس المؤمن أيها الإخوة له وظيفة هو يتميز ويميز نفسه من خلال وظيفته في تمايز بينه وبين عموم الناس عندما أنا أقول المؤمن المسلم الذي يحمل دعوة يدعو إلى الله عز وجل من وظيفة الدعوة إلى الله عز وجل أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وينصح الناس ويذكر الناس وهذا الذي يزعج الناس كما قال ابن القيم رحمه الله بتوافق الناس شو يعلمني أنت حبيب إذا أنت بتوافق الناس وبتمشي مع الناس وبتزقف للناس وبتفتي الناس على يعني ما يتناسب ويتوافق مع أهوائهم أنت حبيبهم بيحبوك أنت اللي بتفهم أنت اللي مربى أنت العالم أنت الشيخ العالم اللي بتفهم وعندك علم والناس كلها كذابين والمشايخ كلهم كذابين وإذا بتخالفهم تقول هذا لا يجوز وهذا حرام واتق الله أنت عدوهم عدو لو بسيطة كلمة متعصب بيعادوك وبيحاربوك وبيشنوا عليك حملات يعني حرب إعلامية وربما تعرضوا لك يعني بالأذى فهنا يعني المشكلة بتوافق الناس حبيب عندما تقول للناس هذا كله صح ومظبوط وماشي الحال وإلى آخره أما عندما تقول للناس هذا حلال وهذا حرام وهذا لا يجوز وهذه بدعة وهذا ضلال وإلى آخره الناس هنا يعادوك إذن السبب هو الأمر والنهي. سبب الأذى هو الأمر والنهي. بتعطل يعني هذه الوظيفة، ما في أذى، ساعتها بتعيش مع كل الناس. يعني ترى السارق والزاني والمجرم والضال والمبتدع، ما في مشكلة بينك وبينهم إذا عطلنا باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
So my dear brothers and sisters, the question was, why would they harm him? We mentioned that a Muslim here, that a Muslim, my dear brothers and sisters, has duties. When he is present in this world, he has duties to uphold. And from those duties is to enjoy good and forbid evil. So if he's in a society, his duty as a Muslim is to, if he sees wrong, he has to speak out. And he has to try to change it. And it's according to his position in society. Of course, you can't all change wrong with your hands or with your tongue. And whenever he sees something not right, he'll always speak up. He'll always try to point the people to the right direction. This is what will cause enmity. People will actually show you enmity when you start to question their culture, their way of life. You know where I'm coming from. Pretty familiar, isn't it? But when you're in a society and you accept it, so if you are just part and parcel of the being society, I'm just one part of the society, no worries, whatever they do, I accept in the name of tolerance, in the name of acceptance, then, oh, you're fine and dainty, you're a good Muslim. You're the Muslim we want at the dinner table, aren't you? SubhanAllah, it doesn't work that way. SubhanAllah, because if when you start doing that, that's when you start to get harm. That's when they start loving you. When you start to speak out, and to say, start to speak about the ills and the problems in society, this is when you start to get enmity from society itself. So you can imagine, I'm sure that we're all living through this right now. And if you try to be an outstanding Muslim, an outspoken Muslim, what are they going to call you? Yeah, you take a pick of some of the words that they use for you. But try to accept anything as being all, we're all Australians, for example, we live under the constitution, we have to live with one, I'm going to accept every vice and everything, then you become whatever they want to call you, They'll actually, they'll blacklist you, then they'll probably defame you and they'll speak a bit against you. This is what happens when you live in society and when you don't, if you want to implement your duty or you don't implement your duty.
فعندما تخالط الناس يجب أن تحافظ على هذا المنهج، يجب أن تحافظ على دينك وإيمانك، يجب أن تحافظ على التوحيد، ويجب أن تحافظ على الموالاة والمعادات، يعني فيما يتعلق بتحقيق التوحيد. فإذا المخالطة هي الأصل أن تخالط الناس، ولكن مع مراعاة هذه الضوابط، أن تعيش الإسلام مع هؤلاء الناس وتكون لهم ناصحا أمينا. هنا على السريع يعني عندنا حديث يؤكد هذه المعاني. عندما جاء الأنصار أيها الإخوة لمبايعة النبي صلى الله عليه وسلم في العقبة، هذا قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، خرج الأنصار إلى الحج من يثرب، المدينة كان اسمها يثرب، لمبايعة النبي صلى الله عليه وسلم في العقبة. عندنا العقبة الأولى والعقبة الثانية، الموسم الأول والموسم الثاني. قال لهم أسعد ابن زرارة أحد الصحابة رضي الله عنه وعنهم أجمعين، قال يا أهل يثرب إنا لم نضرب إليه أكباد الإبل، أنه هالسفر طويل، عنا يعني بحدود 500 كيلومتر من المدينة إلى مكة مسافة، ما كان في سيارات، رحلة طويلة. إنا لم نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. واسمعوا ماذا قال لهم، وإن إخراجه اليوم، أي من مكة ويأتي إلى المدينة وأنتم يعني تتبنوا النبي صلى الله عليه وسلم يكون عندكم. إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة، أي يعني حرب بينكم وبين العرب، بينكم وبين قبائل العرب. أيضا قال وهذا يدخل فيه وقتل خياركم، ممكن في قتل، وأن تعضكم السيوف، فإما أنتم قوم تصبرون على ذلك وأجركم على الله. هذا كلام صريح واضح. وإما أنتم قوم تخافون، يعني لا تستطيعون أن تحملوا هذا الحمل وتتكلفوا هذه التكاليف وهذه المواجهة الضخمة، وإما أنتم قوم تخافون من أنفسكم جبينة، وفي رواية خيفة، الجبينة من تصغير الجبن، فبينوا ذلك. يا أخي يكونوا صريحين، نحن ما فينا على هالمواجهة، ما فينا نتبناك، ما فيك تكون عنا ونحميك ونعمل مشكلة مع كل، ما بس مع قريش، مع كل القبائل العربية. مسألة خطيرة، يعني أنت ترى أن هذا الإنسان على الحق، تقول أنا معك وأنا بتبناك وأنا بحميك، بس بدك تعرف أنه بدك تواجه كل هالمجرمين وكل هالمافيات وإلى آخره. فيك إما فيك أو ما فيك، عد ببيتك ويعني قول يا رب السترة. قال فبينوا ذلك أعذر لكم عند الله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فماذا كان جواب رضي الله عنهم؟ أمط، يعني أبعد عن أمط عنك يدك يا أسعد، فوالله لا ندع هذه البيعة أبدا. يعني المعنى لحنا عارفين وفاهمين ماذا نفعل وماذا نصنع، والجماعة يعني عند الاستعداد أن يضحوا بكل شيء، بكل شيء لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم، بكل شيء لنصرة دين الله عز وجل ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم. الحياة أيها الإخوة موقف، إما أن يكون هذا الموقف يرضي الله عز وجل، وإما أن يكون هذا الموقف أيضا من الناحية الشرعية هو شرعي، سواء إن كنت قويا أو كنت ضعيفا. يعني حتى وأنت ضعيف يجب أن تتصرف تصرفا شرعيا، ما أنت اللي بتحدد كيف تتصرف، لا في حال قوتك ولا حتى في حال شو استضعافك. هذا هو المسلم. فالحياة موقف، ويجب على المسلم أن يقف الموقف الذي أمر الله به وحكم به.
SubhanAllah, just quickly, just to illustrate what we're trying to say, is that when the Prophet ﷺ met with the people of Medina, with Yathrib was back then, before his name Medina, before the Prophet ﷺ migrated, they came to meet him in Al-Aqaba. That means near Arafah, in the season of Hajj. They met with him. So Asad pulled them up and he said publicly to them to make them understand what is at stakes here. He told them, listen, if you want to accept the Prophet ﷺ and support him and adopt him as your own, then you have to be prepared to face all the Arab tribes. You're going to be prepared to face their swords and to prepare to face their wrath. If you are able to hold this burden, carry this burden, by all means, continue on and take him. But if you are weak, and you know if you've got any cowardice in you, and you're not able to uphold this burden, then leave and say so. It's the best excuse in front of Allah subhanahu wa ta'ala for you. They said to him, oh Asad, remove your hand from us. We came all this way, this 500 kilometers back then, on camel, not cars. We knew because he's the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala, and we came to give our pledge. So my dear brothers and sisters, Islam is a stand. You got to understand that Islam is about sacrifice and taking a stand. So when you're in a position of power, there's a stand that you should take, And when you're in a position of weakness, is also a stand that is taken. And all of them has been specified and stipulated in the Sharia. So you as a Muslim, you have to always take a stand, regardless. And know that that stand that you take can cause harm to come on you from others. Because that's the nature of the beast. Mind you, the Prophet ﷺ, being who the Muslim, was shown enmity because he came with the truth. How are us, we are mere mortals, what will happen to us if we try to, subhanAllah, we bring the message of Allah, subhanAllah, we are also going to be shown the same enmity. May Allah subhanAllah protect all of us.
Support the spreading of beneficial knowledge. Donate to Al Bayan Radio today. Account name Al Bayan. Westpac BSB 032361. Account number 394419. وجزاكم الله خيراً.